السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأسبوع الماضي أخذنا فوائد عديدة جدا، كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن ماذا؟ ها يا إخوان، عن ماذا تكلمنا الأسبوع الماضي؟ من يشارك؟ شرط لا إله، أحسنت، جزاك الله خير. وأخذنا الشرط الأول من الشروط، من يتذكر يا إخوة؟ الشرط الأول، أول شرط أخذناه في شروط لا إله إلا الله، العلم، أحسنت، العلم. هل نقول العلم فقط كذا، ولا نقول العلم المنافي ماذا يا أخوة؟ العلم منافي للشك أم للجهل؟ المنافي للجهل. طيب كيف أقول أن العلم المنافي للجهل؟ طيب فيه من عوام المسلمين من الموحدين ما درس ولا تعلم ولا دخل أي حاجة، وهذا يعني ما عنده علم، يسمى جاهل. هل نقول هذا يجب أن يتعلم؟ وما هو العلم المطلوب أصلا في هذا الكلام؟ كيف نجمع بينهما؟ مسألة مهمة هذه، جدا مسألة مهمة. يا أخوة، قلنا الكلام الأسبوع الماضي، يا أخوة قلنا الكلام هذا، قلنا أحيانا تجد واحد ما درس ولا حاجة لكن عنده علم بالتوحيد، ما هذا العلم؟ ها تفضل. ما في مشكلة، حياك الله يا زائر. أحسنت.
هذا من الله سبحانه وتعالى ورباني، أنا ترسخ الإيمان.
يا سلام، كلام جميل.
يمكن الإيمان بشيء ما أنا ما يدرون منه.
أي أحسنت.
ولكن ما شاء الله عليهم، لو واحد منهم ألقى كلمة مثلا للجماعة يحكمون عليه، أكثر منهم يحكمون على الشخص المتعلم.
أي أحسنت. وفي أمر آخر، جزاك الله خير، أشكرك على المشاركة. في أمر آخر، إحنا لو جبنا واحد من عوام الموحدين وجبنا حطينا عند ناس مشركين وشافهم يطوفون على القبور، شو يقول؟ يقول أعوذ بالله، وش هذول يسوون؟ حرام. فهذا وهذا هو العلم، العلم بمعرفة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو العلم. بس فقط أن يعرف، أنا أتعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أني أعرف أن هذه الشهادة أن الله هو المتصرف بالكون، هو المعبود، هذا هو العلم. أما كون تفاصيل أخرى، حتى الرجل ترى يعني دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمام ثعلبة، وقال من بني سعد، بني سعد أنا زرتها، تبعد عن الطائف تقريبا، أحد منكم زارها بني سعد؟ تبعد عن الطائف كم؟ تبعد عن الطائف تقريبا 70 كيلو جنوبا. أنا زرتها وكان عندي مرة محاضرة، وبلد قرية صغيرة جدا لكنها جميلة وأهلها طيبين، فسبحان الله وجوها دائما بارد، يعني حتى بالصيف الجو بارد، يعني ما شاء الله، يعني أكثر مما هو معتدل بارد، يعني صيف شتاء ما شاء الله، وجوها دائم ممطرة، يعني جوها جميل جدا. فهذا الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألك بالذي رفع السماء ونصب الأرض وبسط الجبال، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم بدأ يسأله، الله كذا، الله كذا، الله أمرنا بالصلاة، حتى انتهى، قال والله لا أزيد ولا أنقص، أنا فلان من بني سعد. فخرج فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحد الصحابة يقول من أسره أن ينظر إلى رجل من الجنة. فتعلم الدين في دقائق معدودة، ما هو الأمر أسهل مما يتوقع. لذلك العوام لو حتى ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ولكن يعرفها فطرة مثل ما قال أخونا، يعرفها تربية، تشوف حتى آبانا يمكن ما يعرفون يقرؤون ولا يكتبون، لكن دائما يقول لأولاده إيش؟ قل له إيش؟ قال لا إله إلا الله من يوم صغير يعلمونه، هذا هو العلم بالتوحيد. إذن العلم المنافي إيش؟ للشك. طيب الشرط الآخر، الشرط الآخر يا أخوان، أنت لو وصلنا إلى الشرط الخامس أنا لابد يكون مراجع عشان تثبت المعلومات. الشرط الآخر ما في مشكلة حتى لو تنظر الكتاب، بالعكس نبغى ترسخ المعلومات، تفضل افتح الكتاب وشوف الشرط الآخر ما هو. ها يا إخوان، اليقين، اليقين منافي لإيش؟ الشك. قلنا لكم مثل عن اليقين، ضربنا حاجة بالعسل، تذكرون الأسبوع الماضي تكلمناكم قلنا لو في واحد جاك قال ترى فيه وادي عسل هناك، ها تذكرها يا أبا مزنة؟ تفضل. عندنا ثلاث أمور، أولا لا أول لا أول شيء علم اليقين، حسنت. ها الثاني عين اليقين، أو ها عين اليقين، ثم حق اليقين، أقواها إيش؟ حق اليقين. طيب عطني المثل كيف، تفضل يا أبو ناصر. لو جاء أخبرك إنسان أن هناك وادي عسل وهذا الرجل ثقة عندك، إذن هذا عندك علم إيش؟ علم اليقين، أنت متيقن الآن عن هذا الرجل أن علمك ثقة، ثم ذهبت إلى هذا الوادي ورأيته، رأيت أن هذا الوادي من عسل، فإذا عندك أصبح إيش؟ عين إيش؟ اليقين. ثم ماذا؟ أكلت تذوقت من هذا العسل، فإذا هو عسل 100% فأصبح عندك حق اليقين. فالمؤمن يجب أن يؤمن بكمال الإيمان وبلا إله إلا الله، حق إيش؟ حق اليقين. إذن اليقين المنافي إيش؟ للشك. صار خلاص ما عندك شك في أي حاجة. لو كنا واحد دخل الإسلام فآمن بلا إله محمد رسول الله بس أنه في شك، عنده شيء من الشك، ممكن فيه إلى آخر، ممكن فيه كذا، ممكن فيه كذا، فهذا الشك إذن ما أكتملت عنده لا إله إلا الله. الشرط الثالث، القبول المنافي إيش؟ إذا قبلت حاجة اللي نافيها وشو؟ الرد، أحسنت. القبول المنافي للرد، يجب أن تقبل بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد قبولا تاما، لا أني أقبل شيء وأرد شيء آخر، أو أني أؤمن بشيء وأرد، مثل ما أهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الشرط الرابع، الانقياد والتسليم ظاهرا وإيش وباطنا. وضربنا لكم حتى قصة الواحد اللي كان معه مسدس وسكين وكيف أن يكون الانقياد والتسليم التام، نسوي مراجعة عشان احنا نستفيد من الأسبوع الماضي. اليوم نأخذ الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، الصدق فيها المنافي للكذب. الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول ألا لله الدين الخالص. ومن الناس الله سبحانه وتعالى حتى ذكر أن الناس اللي غير مخلصين غير صادقين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شوف سبحانه، هم يقولون احنا آمنا، نحن أسلمنا، نحن معكم، لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم، في ناس مؤمن ظاهرا لكنه مو مخلص مو صادق، فذلك هذا من النفاق والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فرد الله عليهم حتى في آخر الآية قال يكذبون، لماذا؟ ما عندهم صدق. وهذه الآية نزلت في من؟ في سورة البقرة، في أول آيات البقرة، في من؟ يتكلم عن من؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، عن المنافقين. أحسن، حتى لو فتحت سورة البقرة جزاك الله خير، لو فتحت سورة البقرة تجد خمس آيات الأول تتكلم عن المؤمنين، ثم آيتين تتكلم عن الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، آيتين في الكفار و13 آية في المنافقين لشدة النفاق وخطورة من النفاق. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أنا سمعت كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتكلم عن الصراط الذي يمر عليه الناس يوم القيامة، قال لا يمر على الصراط، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين أنقله إليكم، قال لا يمر على الصراط إلا المؤمنين والمنافقين، أما الكفار الله سبحانه وتعالى قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم إيش زمرة، خلاص الكفار يساقون ما يمرون على الصراط. يقول الشيخ ابن عثيمين ما يمرون على الصراط، ما أصلا ما عندهم، لكن المنافق يبين أنه كان أول يكذب، الآن الصراط راح يفضحه وراح يسقط عن طريق الكلاليب حتى يسقط في الدرك الأسفل من النار. وأيضا في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. فلذلك هذا من فضل لا إله إلا الله أن الإنسان يقولها صادقا مؤمنا بها موقنا بها، يطبق كلمة لا إله إلا محمد رسول الله. لأن واحد كثير من الناس، حتى وجدت بعض المسلمين الله يصلحهم يهديهم، تارك للعبادات ما يصلي وكذا، ثم قال يا أخي أهم شيء شهادة لا إله محمد رسول الله. حتى المنافقين يقولونها، حتى أعداء المؤمنين يقولونها، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفعتهم لا إله إلا الله، ما نفعتهم لا إله إلا الله، لأنهم ما كانوا مؤمنين بها. كان عندهم صح كلمة لا إله إلا الله ظاهرا، لكن باطنا كانوا يكذبون. فلذلك الصدق يجب أن يكون في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. أيضا يقول الشافعي المهري، يقول الشافعي الأصبحي، يقول دخلت على أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة، حلقات علم بعضها دون بعض، يقول فقلت أسألك بالله أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسمعه من غيره. القصة طويلة طبعا، أبو هريرة بكى عدة مرات، وشفي يكلمه كلما تذكر الحديث أبو هريرة قاعد يبكي ثلاث مرات، حتى رفع رأسه أبو هريرة، قال حتى قال الراوي كان ينشق، يعني من قوة البكاء، من تأثر بالحديث، وهو الآن ما نطق بالحديث بس تذكر الحديث قاعد يبكي أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قلنا من هم يا رسول الله؟ قال رجل فعلمه الله العلم، وفي رواية قرأه الله القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا فعلت بالعلم الذي علمتك؟ فيقول يا رب تعلمت فيك وفعلت كذا، يعني يبدأ يعد الأشياء اللي هو سواها حتى يقول الله له كذبت، وتقول ملائكة كذبت، إنما تعلمت يقال لك عالم، وقد قيل خذوه إلى النار فيسحب ويقع على وجه النار. فهم أول ثلاثة، ومنهم الكريم ما كان يكرم لوجه الله، ومنهم المجاهد الذي لم يكن يجاهد في سبيل الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عندما سئل الرجل يجاهد شجاعة ويجاهد حمية ويجاهد ليرى مكانه، فأيهم في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلذلك أذكر أيام حرب الخليج اللي حصلت بين العراق والكويت ووجت القوى السعودية والخليجية وغيرها، فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذكر في الدرس كان يقول يجب أن نبلغ المجاهدين اللي أن يجاهدوا ليس من أجل السعودية، كان هذا كلام الشيخ أنا أذكره نصا، قال لا يجاهدون من أجل السعودية، فمن قاتل من أجل بلده يعني عشان الوطن فهو قتيل ليس بشهيد. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني نسمع بعض مثلا حتى في إخواننا في فلسطين نقاتل من أجل الأرض، لكن المفروض أن يصلهم هذا الكلام أن يقاتلوا من أجل لا إله إلا الله. فالشيخ ابن عثيمين كان يحرص على هذا المسألة، يعني سواء حتى ذلك يوم حرب الخليج حتى كلام الأخوة في فلسطين أو في أي مجاهدين. فيقول فهذا الحديث ردا يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، غير كذا ما به. حتى الصحابة لو ترجع لكلماتهم في الجهاد ما في أحد يقول أنا قاتلت عشان بيتي أو عشان البلد اللي أنا فيها اللي أنتمي منها، ولا عشان أنا من الأنصار قاتل عشان الأنصار، أو أنا من المهاجرين قاتل من أجل المهاجرين. إنما كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون من أجل إيش؟ من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حتى يعني قال الشيخ ابن تيمية كلام جميل، قال لكن لو قاتلت عن بلدي من أجل التوحيد الموجود فيها، ومن أجل لا إله إلا الله الموجود فيها، ومن أجل الدين، فتدخل في من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن مسألة الصدق فيها المنافي للكذب، أيضا الإخلاص المنافي للشرك، هذا أول شيء الكذب، الصدق منافي للكذب، والإخلاص منافي إيش؟ للشرك. زين، لأن الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى، وكان لقمان يوصي ابنه إن الشرك ليش؟ لظلم عظيم. سبحان الله، هنا الشرك. فلذلك يعرف أن الظلم له أنواع، أشد أنواع الظلم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف ظلم؟ أن أول شيء ظلم نفسه، ظلم نفسه بأنه جعل مع الله آلهة أخرى، هذا ظلم. ظلم لنفسك أنك تقود نفسك إلى النار، أنك تدمر نفسك وتنقص وتنافي التوحيد. فإذا الإخلاص أن يكون أنا أعبد الله مخلصا خالصا من قلبي صادقا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم أمر نتمسك به، خاصة في أمور التوحيد وفي أمور العقيدة التي لا مساومة عليها ولا تنازلات فيها. الشرط السابع المحبة المنافية للكراهية. قالوا هذه صفة المحبة أن يكون الله تعالى وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تعرفون قصة عمر في المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم قال يا رسول الله أني أحبك أكثر يعني من الناس كلهم وأكثر من كذا وأكثر من كذا إلا من نفسي. فهو توقع عمر رضي الله عنه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم أصحابه وكيف يخطئون الصحابة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويصل هذا العلم لنا. يعني لو ما يعني عمر لو ما قال هذا الكلام كان ما وصلنا كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقال إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى من نفسك. تخيل تصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من نفسك أنت. فلذلك المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أمس كان تصل بي أحد الأخوة فقلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرك هذا قال وكذا وكذا، هذا الحديث الصحيح. قال بس يا شيخ أنا سمعت واحد يقول يجوز. قلت قل الرسول قال، يقول سمعت واحد، كيف نقدم كلام الآخرين على كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى صحابي قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر على جلالة قدرهما. فلذلك لا يجوز أن يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقدم محبة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مالك ولا زوجتك ولا أهلك ولا أقرب الأقربين. فلذلك شوف يوم نتكلم عن الأرض وما الأرض، أحيانا الإنسان ممكن إن من ناحية الوطنية يطغو. بعض العلمانية والليبرالية في القديم طغوا في حب الوطن أكثر من حب الدين وحب الله ورسوله. حتى قال أحدهم يقول هبوا لي دينا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. أبشر بجهنم. هذه قيلت من أجل العروبة، من أجل كل يعني حبة من أرض شبر من الأرض. فلذلك محبة الدين اللي في البلد هو اللي يربطنا بأي بلد، كما قال الشاعر أينما ذكر اسم الله عددت ذلك من صلب أوطاني. فانظروا هذا كيف أنه قال قصيدة، والشعر ممكن يغوي بالإنسان إلى شرك، ممكن يقع فيه بالبدع، ممكن يقع فيه في الغلو. لكن حتى أن نواس بن سمعان يقول رأيت في المنام أن الله غفر لي. قالوا بماذا؟ هو كان ملحد. فقالوا بماذا؟ قال بشعري في النرجسة. قال انظر يعني تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر. يقول رأيت في المنام الناس يقولون له أنت أعوذ بالله ما راح يغفر لك رب العالمين، فهو يقول رأيت في المنام أن الله غفر لي بسبب هذه الأبيات الشعرية. فإذا عندنا مسألة المحبة، محبة الله، محبة كلمة لا إله إلا الله. فذلك أنا أذكر مرة كنا في بودابست في عام 2000، فانظروا للإنسان اللي يسلم كيف تصل به محبة الله سبحانه وتعالى، هو محبة يحب كلمة التوحيد. فكان معي واحد اسمه مصطفى، هذا مصطفى مسلم له 4 سنوات، عمره 21 سنة، يدرس في الطب في مدينة اسمها موتشكولز. هذا مصطفى يقول أنا زرته في الولاية اللي هو يسكن فيها، فعجيب، جزاك الله خير، شكرا. فالعجيب هذا الرجل صراحة والله مدرسة في التوحيد، مدرسة 4 سنوات بس مدرسة في التوحيد. فأول ما وصلت قال لي باقي يعني على يتكلم هو اللغة العربية فصحى ويحفظ القرآن، بس في 4 سنوات في إسلامه، 4 سنوات في إسلامه يحفظ القرآن كاملا، وكل ما أتكلم معه بأمر يذكر من البخاري أو مسلم. رجل يحفظ ما شاء الله عليه ويقرأ ويدرس في الطب، يعني ما درس شرعي، وحتى تعلم اللغة العربية الفصحى من نفسه، ما أحد علمه، لا مدرس ولا نزل دول عربية. فقال قبل أن نذهب إلى المسجد، كان يوم جمعة، فقال نذهب إلى كنيسة هنا، كانت مسجدا في السابق أيام الدولة العثمانية، حكمتهم 800 عام ثم خرجت منها. فدخلنا هذه كنيسة كبيرة ضخمة جدا، ضخمة من أقدم الكنائس. فأول ما دخلنا ففعلا تجد الداخل على هيئة مسجد، ليس هيئة كنيسة، تجد المحراب، تجد المنبر. فقال انظر خلفك يا إبراهيم، أول ما دخلنا داخل الكنيسة فالتفت فإلا منحوت نحت من أيام الدعوة العثمانية كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم وضعوا الصليب فوقها. ثم قال انظر إلى المحراب، فنظرت فإلا منحوت نحت من أيام الدعوة العثمانية سورة الفاتحة بالكامل. هذا ما زالت إلى الآن، يعني هذا ما زال إلى الآن. فقال لي كلمة عجيبة مصطفى، قال إبراهيم كان معنا كاميرا، قال صور، صور تلك الأصنام، هم موضعين أصنام يزعمون مريم وعيسى، قال صور وأخبر الأخوة في بلاد الحرمين أن النصارى لا يعبدون عيسى، إنما يعبدون الأصنام، إنما يعبدون الأصنام. فانظر إلى هذا الرجل الشاب عمره 21 سنة، 4 سنوات في إسلامه، لكن عنده قوة توحيد وحب للتوحيد وحب لله ورسوله يمكن ما رأيته في كثير من المسلمين. فكان حتى داخل الكنيسة يدعو إلى الله، يجد ناس بالكنيسة وجلس بجانبهم وأخذ يتكلم لهم عن الإسلام، فسبحان الله شوفهم يأخذوا رقمه ويأخذ أرقامهم. فهو يعني من محبتنا لهذه لكلمة التوحيد أن ندعو إليها وننشرها للناس. لذلك تجد في الأصول الثلاثة شيخ محمد عبد الوهاب يتكلم عن هذا الأمر، يتكلم عن نشر لا إله إلا الله، عن أن نحمل لا إله إلا الله من محبتنا لها. الحين اللي يحب حاجة يتكلم عنها في المجلس، تجد واحد مثلا يحب الجوالات ممكن يجلس في مجلس دائم يتكلم عن الجوالات، يحب النادي الفلاني ما يدخل في مكان اللي يتكلم عن هذا النادي، صح ولا لا؟ ترى اللي يحب حاجة دائما يتكلم عنها. فمدام احنا نحب التوحيد وقد تغلغل حبنا الكامل في كلمة لا إله إلا الله، إذن ينبغي أن ننشر لا إله إلا الله في كل مكان، من واجبات محبتنا لهذه الكلمة العظيمة ولله ولرسوله، وننشر بين الناس، فاللي يحب حاجة ينشره بين الآخرين. أيضا عندنا الكلام عن الشروط كثيرة جدا، لكن نختصر المسألة عشان ننتهي من الشروط. الشرط الثامن الكفر بالطاغوت، هو بعض العلماء اقتصر على إلى الشروط الشرط الثامن، وبعضهم زاد فيها وبعضهم، هي المسألة كما قلنا لكم لم يرد فيها نصا شرعيا هكذا، يعني شروط لا إله إلا الله الشرط الأول الثاني لم يرد فيها هذا الشيء، لكن هي اجتهاد من العلماء في نقل هذا من القرآن ومن السنة، حتى يعلم الناس إن عندما يسلم في صف النبي صلى الله عليه وسلم في منافقين كانوا يشهدون له وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرهم الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش كسالى. هذه صفات المنافقين. طب هم يصلون، هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل حاربوا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا، فما نفعهم ذلك؟ لأن لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط. من شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت، إذا لا إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. الطاغوت عشان نعرف الطاغوت، معنى الطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. هذا كان تعريف مصطلح، تعريف قديم. رد بعض العلماء على هذا التعريف بماذا؟ بسم الله. قالوا لو قلنا الكفر الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، طيب أليس هناك أنبياء عبدهم قومهم؟ أليس هناك أولياء عبدهم قومهم؟ أليس هناك ناس صالحون عبدهم قومهم؟ نعم. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا يعني يزار مزار. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. إذن كيف هذا التعريف؟ هذا ينافي هذا الكلام، هذا التعريف عندما ذكره بعض أهل العلم، عندما أقول الطاغوت هو الكفر بما يعبد من دون الله، زين كيف أني أكفر بالأنبياء؟ إذن زاد أهل العلم فيها هذا التعريف، وهي زيادة يعني طيبة تبين المعنى. قالوا وهو راض، يعني كيف وهو إيش؟ وهو راضي عن هذا العبادة كفرعون أو غيره من الأحجار والأشجار، هذه كله الحجر والشجر هذا جماد لا يعرف شيء. فلذلك الكفر الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض على هذه العبادة، حتى يبين، حتى نخرج منها الأنبياء والصالحين والأولياء، يخرج من هذا التعريف. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والآيات في هذا كثيرة. قال الشيخ عبد الوهاب كلام جميل هنا، قال فمن عبد الله ليلا ونهارا، ثم شف يعني يقول من عبد الله 24 ساعة ليل ونهار، ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، اتخذ إله واحد. وش الفائدة؟ أنا قاعد يصلي ويصوم وكذا ويقوم الليل وكل شيء، ثم يروح عند قبر يا فلان أنقذني، يا فلان أرزقني، يا فلان يسر أمري عند القبور. للأسف رأيناهم. أنا كنت عند الشيخ عبد القادر الرؤوط رحمه الله، تعرفون الشيخ؟ مر عليكم اسم الشيخ بسوريا في حي اسمه الميدان. أنا زرت الشيخ عدة مرات وأعرفه جيدا، فزرته مرة في بيته مرة من المرات. فالمهم جاء وقت الصلاة، قلت نريد أن نصلي يا شيخ، قال أنا أصلي هنا في البيت، وهو عند الشيخ مسجد من هنا ومسجد عن يمينه وعن يساره. قلت يا شيخ، أنا استغربت أن الشيخ يصلي في البيت ما يصلي في المسجد. فقال لماذا؟ هذا جامع العلي وهذا جامع الحسن وكلها داخل مساجد القبور. للأسف هذا داخل دمشق كلها فيها قبور. قال أصلا الحسن هذا أعرفه، أنا أعرف الشخص هذا اللي دفنوه في داخل المسجد، هذا رجل فقير فأغناه الله، يقول أعرفه شخصيا. فهو في وصيته قال لا تجعلون قبري داخل المسجد، هو كتب ذلك فجعلوا قبره داخل المسجد، هو منع ذلك في وصيته، ورغم ذلك هم قبروا داخل المسجد. فقال هذا من الشرك، لأن هذا ما يصح الصلاة فيه. لذلك يقول الشيخ عبد الوهاب فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد، يقول حتى لو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول الشيخ عبد الوهاب ولم يشهد لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، ومن ذبح لله يعني 1000 ضحية ثم ذبح، يقول لو واحد ذبح لله 1000 أضحية زين، ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين. شوف كلام الشيخ عبد الوهاب كلام قوي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك لا يجوز أن يذبح لغير الله. والكلام في المسألة هذا كلام مهم جدا وطويل. الشرط التاسع شاهد أن ننتهي من هذا، الموت عليها. هذا زاد بعض أهل العلم في هذا الشرط، قال الموت عليها. موت عليها كيف يعني الموت على لا إله إلا الله؟ ها يا أخوة حسن الخاتم، أحسنت. كما في صحيح البخاري، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. هذا الحديث يحتج به بعض كثير من أغرقوا في المعاصي والذنوب، ثم يقول خلاص أنا لا أمشي لا إله إلا الله محمد رسول الله بس فقط، وينسى أمور كثيرة. كم من ناس ممن تربوا في التوحيد ثم ماتوا على باطل، كثير منهم مات على باطل، وكثير ماتوا على محرمات. ولذلك هذا ردا على من قال خلاص أنا لا إله محمد رسول الله ويترك العبادات ويفعل المعاصي. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله، جعلنا وإياكم من المقبولين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. ونشكر الأخوة جزاه الله خير، عبد المحسن جزاه الله خير على جهوده في المسجد، والشيخ فهد، والأخوة يعني الموجودين كلكم جزاكم الله خير على أيضا على حضوركم. والآن يحدثني الشيخ الأخ عبد المحسن جزاه الله خير بحمد الله موقع للمسجد الآن موجود، أي محاضرات راح تكون إن شاء الله في المسجد تكون في الموقع موجود، سوف إن شاء الله يسجل. الآن بدأنا في التسجيل الصوتي، وراح نبدأ إن شاء الله في التصوير الفيديو إن شاء الله، حتى إن شاء الله يكون المسجد يعني أذكر هذا المسجد من تيمية، يعني ترى لها يعني وقع في نفسي. لماذا؟ لأن أول مسجد بدأنا فيه دروس في الرياض مسجد من تيمية، أول مسجد بدأنا فيه وفي نفس الحجم وكأنه قريب من الشكل والله. حتى أول ما قالوا لابن تيمية فتذكرت هذا المسجد، أول دورة أحضرها علمية في حياتي، كلام هذا من تقريبا 18 سنة، أول دروس كنت أحضرها، أفضل مسجد موجود عرفته صراحة في الدروس العلمية والحلقات الذكر. كان ما كان الحضور إلا شيء بسيط في المسجد في بدايته، سبحان الله ففترة من السنين سوله توسعة عدة مرات من زحمة الناس. حتى أذكر أن حضرت محاضرة الشيخ بن عثيمين، والشيخ ما في شيخ من المشايخ إلا وحاضر في ذاك المسجد ودرس في ذاك المسجد، كان إمامه يعني جزاه الله خير نشيط ليلا ونهارا، حتى أني أشوف أحيانا بالشمس والله في عز الصيف أنا رأيت بعيني والله يجي وشوف، وحطوا مكتبة الآن من أضخم المكتبات عندنا بالرياض، مكتبة ابن تيمية في نفس المسجد، وضعوا لها ركن كبير، سوى توسع المسجد وضعوا لها مكتبة ضخمة ضخمة جدا، أصبح المسجد أدوار. كان المسجد كبر المسجد أو أصغر، بعد أصغر منه، لكن سوى توسعة وازدهروا فيه، شخص واحد قام بأشياء كثيرة جدا وتعاونوا مع الأخوة ونجحوا. يعني هذا التعاون يأتي بنجاح كبير جدا. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.